بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نسأل الله أن يكتبنا منهم ومن حملة راياتهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم دستور الحياة، يعلمنا مو فقط الصوم أو الصلاة أو الطقوس والشعائر الدينية، لكنما يعلمنا كيف نعيش، كيف نعيش سعداء، كيف نجذب ونكسب الآخرين إلينا. وبالتالي الإسلام عنا بكل شيء، ليس هناك ثمة دين كديننا الإسلامي الحنيف فيه ثروة تشريعية هائلة. يعني تصور قبل ما يتزوج المرء اختاروا لنطفكم، بعد ما يتزوج ما أدري كذا كذا، حتى المرضع اختاروا ما أدري كذا في الرواية على الرضاع. ليش؟ لأن الرضاع مؤثر. إذا ولد الولد أذن في اليمنى أخذ في اليسرى، هالشكل التشريع مع الإنسان إلى آخر لحظة في حياته. من هنا الدين الإسلامي الحنيف ما أغفل شيئا أبدا ولا ترك شيئا من شؤون الحياة إلا وعالجه وتطرق إليه حقيقة بروعة، تطرق إليه بإسهاب، بتفصيل، بوضوح، بشفافية كما يقولون. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة التي تلوتها على مسامعكم، وإن لم تصرح بصريح العبارة عن فن الإدارة وعلم الإدارة، لكنها تلوح وتشير إلى أن المدير الناجح كيف يكون. ذكرت قبل ليال ابن عباس كلمة لطيفة، نزل كتاب الله، ابن عباس يقول على نحو إياك أعني واسمعي يا جارة. القرآن الكريم مو قصد بس النبي صلى الله عليه وآله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مو قصد بس النبي، كل واحد يتصدى للمسؤولية. إن كنت على سدة وزارة وأنت وزير، إن كنت على سدة سفارة وأنت سفير، إن كنت مثلا مسؤولا على حسينية مثلا، على مسجد، رئيس هيئة أمناء، ما أدري كذا، إن كنت مديرا على مدرسة، كيف تجمع الناس من حولك، كيف تكون جامعا لا مانعا، كيف تكسب الناس. الآية تعلم هالأسلوب هذا الراقي. لهذا النبي صلى الله عليه وآله هناك جوانب مشرقة في تراثه في تأريخه، مو فقط كان نبيا صلى الله عليه وآله ويعلم الناس حجوا كما رأيتموني أحج أو صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء يجب أن نقتدي به، في البيت، في الأسرة، في الحياة، في معاشرته مع الناس، في أسلوبه مع الناس صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا مع الأهل، مع العائلة، مع الأسرة. صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نقتدي به، شلون نتعامل مع أهلينا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع أطفالنا، هذا شيء رائع. لهذا تشوف حديث النبي صلى الله عليه وآله في فن الإدارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. مو بس أمرني أصلي وأصوم وأحج وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأزكي، الله أمرني بمداراة الناس أيضا. أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض، أن يكون الإنسان مديرا للناس، مديرا لمن حوله، كيف يتعامل معهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أيها الأخوة اللي أجعلها مدخل لحديثي، نقطة ثانية أن الإدارة صحيح هي علم وفيها قواعد وهناك كتب مكتوبة في علم الإدارة، حقيقة لا يستغني عنها الوزير والسفير ومدير في أي قسم، أي وزارة، أي مكان، أي وظيفة. قلت لك ولو مديرا على حسينية أو مسجد أو حوزة أو مدرسة عادية، بحاجة إلى دراسة فنون الإدارة، كيف يتعامل مع من دونه، مع الزميل، مع المراجع، مع الغريب، مع العدو. هذا فن، علم الإدارة وقراءتها، أو واحد يثقف نفسه في علم الإدارة شيء ويقرأ في الإدارة شيء ويطبق قواعد الإدارة شيء آخر. شوف شلون أضرب مثال. احنا ندري مثلا علم العربية النحو هو العلم بالقواعد، مثلا اللي تعنى بآخر الكلم إعرابا وبناء كذا. فائدة علم النحو صون اللسان عن اللحن في الكلام وفهم كتاب الله والسنة الشريفة. مجرد العلم بقواعد علم النحو أيها الأخوة لا تعصم لساننا عن الخطأ. أنا أعرف من عنده خبرة وكتب كتبا في علم النحو، لكن إذا صعد مثلا ألقى محاضرة قتل سيبويه 20 مرة، لأن ما عنده تطبيق لقواعد علم النحو. مثلا ضرب زيد عمرا، لازم يقول ضرب فعل كذا ماضي مبني إلى آخره، طبق. زيد فاعل مرفوع إلى آخره، عمرا مفعول به منصوب علامة نصب، يطبق. مو بس العلم، يطبق هذه القواعد على كل كلمة يمر فيها، يعطيها موقعها الإعرابي مثلا. مجرد العلم بالقواعد لا يعني تطبيقها. واحد تلقيه يقرأ كتب في علم الإدارة لكنه لا يعرف أن يدير 3 أو 4 تحت يديه، ما عنده فكرة، ما عنده خبرة في التطبيق. مثال أوضح حتى الفكرة أبسطها. لاحظوا واحد مثلا يروح يتعلم فنون الرياضة، بعض الحركات الرياضية، لنفرض الرياضة السويدية اللي هي الأشهر مثلا، يتعلم فنون الرياضة كلها لكنه لا يطبقها في أيامه وفي يومه وفي حياته، هل يستفيد مما تعلم من فنون الإدارة؟ الجواب لا. فالعلم بتلك مثلا القواعد الرياضية وعدم ممارستها، حقيقة هذا خطأ. يجب أن يتعلم تلك القواعد ويطبق تلك القواعد الرياضية حتى يستفيد بدنا جسما صحة. الممارسة هي المهمة. كثير هناك أيها الأخوة اللي عنده خبرة وعنده مجموعة وثروة ثقافية أو مستوى معرفي كبير، عنده معرفة كبيرة، لكن لا يطبق فنون الإدارة، لهذا ينفض الناس من حوله، لا يكسب الناس. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده فيها المعنى حديث جميل، يقول أعجز الناس من لم يكسب صديقا. هذا أعجز واحد في الناس اللي ما يقدر يكسب حواليه أصدقاء ويلم أصدقاء. أعجز الناس مو اللي ما يلم ثروة، اللي مثلا ما يلم كذا، أعجز الناس من لم يكسب صديقا. الإمام إلا تتم حديثة أجمل، زين هذا اللي ما يكسب صديق أعجز الناس. الإمام شي يقول سلام الله عليه، وأعجز منه بعد واحد هذا فعلا عاجز قمة العجز، وأعجز منه من ضيع واحدا منهم. أعجز الناس اللي ما يكسب صديق، أعجز من اللي عنده صديق في الجن محفوظ ويضيع فرط لي، ما يعرف يبقي على الأصدقاء، يعني ما عنده قوة إبقاء على العلاقات مع الآخرين، علاقات فاشلة مع الآخرين. وهذا واقع. أنت اقرأ حقيقة فنون النبي في علم الإدارة. اسمع أنس بن مالك، أنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي 9 سنين، هكذا كتب السير تذكر، ابن هشام غيره الطبقات كلها كتب السير تذكر، يقول خدمت النبي 9 سنين فما أعلم أن قال لي يوما لما فعلت كذا وكذا. الحمد لله، لما فعلت كذا وكذا وما عاب علي شيئا قط. يقول 9 سنين خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا مرة قال لي ليش سويت هالشكل، لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا يوما قط، ولا مرة قال لي هذا غلط هذا كذا. عنده فهم صلى الله عليه وآله، عنده خبرة في علم الإدارة، فعلا خبرة. النبي ناهيك عن علقته بالسماء، ارتباطه بالوحي وكذا، كان خبيرا في مجال المعرفة، خبيرا في مدارات الناس، كما هو يذكر صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بإقامة فرائض. لحظة، اسمع رواية أخرى عن أنس أيضا. أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتقد أحدا من أصحابه 3 سأل عنه، إذا 3 أيام ما شافه يسأل عنه، مو مثلنا إحنا ما شاف أسبوع أسبوعين مو مشكلة، أشوفه بعد شهر، أشوفه مدري بالحج، أشوفه بالقراية محرم. لا، كان إذا فقد واحدا من أصحابه 3 سأل عنه، فإن قيل غائبا دعا له، وإن قيل شاهدا ساره، وإن قيل مريضا عاده. شوف شوف، يعني ما يخلو من 3، إذا سألوا قالوا له غائب دعا له، دعا له يعني شنو؟ الله يرده بالسلامة، الله يوفقه، الله مدري كذا. شوف، إذا افتقد واحد 3 أيام سأل عنه، إن قيل غائبا دعا له، وإن قيل شاهدا يعني موجود ذهب لزيارته، وإن قيل شاهدا زاره يروح لزيارته، وإن قيل مريضا عاده، إذا هم مريض يروح يعوده، إذا هم موجود يروح يزوره، إذا هم غايب يدعو له. لهذا الناس تلتف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمكان يتفقد الناس. سنذكر لك شيء عن ديل خارنجي، إحنا نقول بعض يقولون عن الديل كارنيري مثلا، ما حاب أذكر هالأسماء، بس أنا حقيقة معجب بكتابه. عنده كتاب كيف تكسب الأصدقاء، هذا قريناه أيام الطفولة، يمكن أحتفظ بنسخة إلى الآن منه. يعلمك، هذا الكتاب طبع 10 الملايين من النسخ، طبع بعشرات اللغات، شلون تكسب الناس. واحدة من القواعد عنده كلمة حلوة، يقول لا تحدث الناس عن همومك ومشاكلك، الناس اللي عندها كافيها. حدث الناس لتكسبهم، حدث الناس بمشاكلهم بهمومهم. لنفرض واحد يعاني من قروض ومن اقساط ومن فوائد البنك وما ادري، انت تجي يما تفتح الموضوع يشرح، ينشرح قلبه، يفتح لك قلبه، ينشرح صدره، يندمج وياك، يحس بيك تحس بألمه، يكون قريب منك وصديق منك. اما واحد كل ما يشوف الناس يحدثهم بمشاكله، انا دعمتني سياره، انا سويت حادث، انا مرضت، انا وقعت، انا طحت، الناس ما دخلوك تسمع، فتفر منه. دل ولا لا؟ الغرض كلمته حلوه، يقول اذا تريد تكسب الناس حدثهم بهمومهم بمشاكلهم بكذا حتى تكسبهم. هذا فن حقيقة في الإدارة. النبي صلى الله عليه وآله من يسأل عن واحد إذا غايب يزور، إذا غايب يدعو له، إذا موجود يزوره، إذا مريض يعوده. هذا فن، فن، فن في الإدارة. اتصور بالمجلس، مجلسه كل علم الإدارة مجلس النبي صلى الله عليه وآله. شلون كان إذا جلس، جلس جلسة دائرية، حتى لا يقول واحد قعد فلان في صدر المجلس وأنا صرت بالوسط، لا أنا صرت الغيل المجلس. هو بنفسه صلى الله عليه وآله لا يميز نفسه عن الآخرين. اقرأ سيرة ابن هشام وغيره، يجلس جلسة دائرية حتى أن الرجل الأعرابي يأتي ما يعرف النبي فيقول أيكم رسول الله، من فيكم النبي؟ لأنه قاعد فوق وذاك جوه وذاك تحت وذاك بالليل، لا جلسة دائرية حتى لا يكون للمجلس صدر وذيل. هذه مو خبرة، مو دقة في تطبيق فنون الإدارة، تجسيد لعلم الإدارة. والإدارة الناجحة كيف يدير أصحابه، كيف يكسب أصحابه وأصدقاء من حوله، يجمع الناس من حوله صلى الله عليه وآله، لا يميز نفسه عنهم ولا يميز أحد على أحد. لهذا عندنا رواية، اجلس حيث من تأى بك المجلس. ندش مو إلا مكان محدد تقعد فيه، شنو هو طابو، شنو هو، وين ما لقيت مجلس بطراية مجلس محدد. أخو بعض من يدخل إلا في مكان محدد، لا اجلس في الرواية تقول حيث من تأى بك المجلس، وين ما كل لقيت مكان وكذا يجلس. ليس مثل ذاك الأعرابي اللي اجى إلى سلمان وهالشكل نحاب رجله، لأن دول عرب ما يقدر يقومون كذا، هذا عجمي الرجال وشايف كذا. نبي غضب صلى الله عليه وآله، غضب غضبا شديدا بأبي وأمي صلوات الله عليه، وقال كلمته إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا، من جحده كان كافرا. أن في تلك الرواية أتهين رجلا أو تستخف برجل يحبه أهل الأرض قبل أهل، يحبه أهل السماء قبل أهل الأرض. غرب. لاحظ حتى بمجلسه، زين هاي بجلوسه تشوف الإدارة، مع علاقته مع أصحابه والآخرين تشوف فنون الإدارة، يسأل، يتفقد، إذا مريض يعوده، إذا غائب يدعو له، إذا موجود يزوره. شوف تعال لاحظ الروعة. زين إذا جلس بالمجلس حتى نظراته قمة في علم الإدارة. اسمع رواية الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق وصلوات الله عليه حفيد رسول الله، شو يقول؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس بين أصحابه يقسم لحظات عينه بين أصحابه بالسوية، فينظر إلى ذا وإلى ذا بالسوية، ما ينظر إلى جهة. أفرض مثلا 60 ثانية وإلى جهة 40، فهذول يحسون شنو؟ بالإجحاف، يحسون بعدم الاهتمام، أن النبي فيك الجهة ينظر أكثر، لا يمكن بها واحد ثري، لا يمكن بها واحد شخصية مسؤول. لا، النبي حتى في مجلسه إذا جلس نظرات عينه يقسمها، ومن يقسمها يقسمها تقسيما عادلا. شوف بالسوية يقول كان إذا جلس إمام الصادق صلوات الله عليه يقول كان رسول الله إذا جلس يقسم لحظات عينه بين أصحابه بالسوية، فينظر إلى ذا وإلى ذا بالسوية. يعني حتى بنظرات العينين ما يزيد هالجهة النظر إليها أكثر من تلك الجهة. لهذا فعلا الناس تحب هذا الشخص اللي يتعامل معها بهذا الأسلوب. مثلا تعال حتى إلى البيت مع العائلة، كثير من الرجال الله أكبر إذا الملح شوية زايد يصرخ وينتف ويطلق تصريحات نارية، إذا الملح ناقص مدري كذا، إذا مدري شنو. دائما هذا مو أسلوب النبي. اسمع واحدة من زواجات النبي صلى الله عليه وآله شو تقول؟ تقول كان رسول الله إذا أحب طعاما أكله وإذا كرهه تركه. إذا أحب الطعام لذيذ أكل، إذا ما حب وما اشتهى وما خلاص يعيفه. ما يطلق تصريحات مثل بعض الرجال، شايف يكسر خاطر المرأة مثلا، يعور قلبها، هذا كذا وهذا كذا. أنا واحد حدثني عن واحد حقيقة يقول هالشكل قلب الصينية والسفرة، أعوذ بالله، هذا كفر بالأنعم الله عز وجل أن هالشكل يرمي الصينية أو السفرة أو كذا، على أسلوب مرفوض. النبي إذا أحب طعاما أكله، إذا كرهه تركه، خلاص خليه بمكانه. لهذا تشوف النبي صلى الله عليه وآله اللي عاش 63 عاما، أحد الخصال المذكورة في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله يذكرون هالكلمة: ما عاب طعاما يوما قط. في 63 سنة عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله، مساحة زمنية مهينة، مرة واحدة ما سمع النبي يعيب طعاما، هذا مر، هذا ماسخ، هذا علو، هذا مالح، أبدا. لهذا احنا لازم نتعلم هالأسلوب. عمي القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو فقط في الحروب، مو فقط في الكذا، في كل معترك الحياة، في كل مجالات الحياة واحد لازم يتأسى به، منها فن الإدارة، كيف يدير من حواليه. انت لاحظ الآية الشريفة شوية، اتوقف عن شيء نزولها لان الوقت يمر بسرعة احس. الآية الشريفة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم. بعدين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقلنا القرآن مو بس خطاب للنبي، صحيح خطاب للنبي أحيانا مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إنما يريد جميع المكلفين، خصوص في مثل هذه الآية جميع المسلمين. يعني تعلموا، لا تصيرون فظ القلب، لا تصيرون فظ القول، غليظ القلب أبدا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ يقولون هو خشن اللفظ، غليظ القلب يعني قاسي القلب، خشن الفعل. الناس مو بحاجة حقيقة إلى من يهينها، إلى من يغلط عليها، إلى من يستخف بها. لهذا عندنا في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله: سيد القوم خادمهم. اللي يخدم الناس يصير سيد، يسود على الناس، بخلاف من يتعالى يتكبر يتسيد على الناس، الناس تنقطه ترفضه، عدل ما عدل، الناس ما تريده ما تشتهي. الغرض سيد القوم خادمهم، هذا معنى. لهذا إذا تلاحظ الآية تقول قلت لك فظا يعني خشن اللفظ، غليظ القلب يقال يعني خشن الفعل. هسه بفعلا كان خشنا أو بلفظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني تبقى وحدك يا رسول الله. بعدين ألطف الآية شو تقول؟ فاعف عنهم واستغفر لهم، بعدين شو تقول؟ وشاورهم في الأمر. فنذكر في الطرفة وأتوقف عند شيء من النزول. واحد من الشركات الكبرى في أوروبا، ما أريد أذكر الأسماء، ذكرتها الصحف، هذا مدير الشركة خسر وسبب للشركة خسارة تقدر بالملايين. فإجا جاب الاستقالة هو مدير الشركة وقدمها إلى صاحب الشركة، نظر فيها قال له ما أقبل استقالتك. قال له ليش؟ قال له أنت بهالخطأ هذا اللي خطأته كلفتني مثلا خسارة 30 مليون دولار، وأنا مطمئن أنت لأن سببت هالخسارة رحت تطور عملك ورحت تتفادى هالخطأ، فلا توقعني بخسارة أخرى. صحيح لو مو صحيح؟ قال له صحيح. قال له أنا لو جبت غيرك راح يكلفني خطأ آخر أيضا 30 مليون أخرى. عدل له مؤلم، فأنا شلون أخسرك أنت وأتحمل من واحد آخر خسارة ثانية؟ ابقى بمكانك وأنت طور عملك وكذا وأخلص في العمل. ولهذا هذه الشركة حققت أرباح هائلة، ومديرها الذي انتكس في مرة نجح في مرات. احنا اذا واحد يخطأ عندنا سيدة، هذا سفرة، ذاك فنشة، هذا افصلة، هذا طي تقدير ضعيف، شايف بالدوام ما ادري كذا، هذا غلط. شأن نزول الآية تدري شنو؟ ولو كنت فظا غليظ القلب. هذه في معركة احد النبي صلى الله عليه وآله كان مو فقط فن، عنده خبرة في علم الإدارة، عنده خبرة وفن في علم الحرب أيضا في الأمور العسكرية. حقيقة كان عنده خبرة ليست بالهينة. تصور من أجى يوم أحد وشاف اللي وياه 1000 والأعداء يقال 5 ويقال 3000 مشركين، وجايين يثأرون ليوم بدر لأن انتكسوا نكسة كبيرة، 70 قتيلا 70 أسيرا وعشرات الجرحى أعطوهم المشركون يوم أحد، فجايين يستعيدون كرامتهم المهدورة. النبي هزمهم شر هزيمة، جايين في أحد 5000 وجيش النبي وضع خطة، خلى جبل أحد خلفه، سلسلة جبال أحد، والنبي صلى الله عليه وآله يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. كتب السير تذكر ليش كذا، هسه هذا مو وقته. بيت القصيد، خلى سلسلة جبال أحد خلف جبل عينين على يمينه، فخلى زاوية وحدة بينه وبين الأعداء لأن جيش قليل، فحمى ظهره وحمى يمينه وخلى زاوية وحدة مفتوحة مع الأعداء يقاتلهم. وانت تدري في الجيش كان علي بن أبي طالب، كان حمزة أسد الله وأسد رسوله، وخلى بين الجبلين بين عينين، جبل عينين وجبل أحد، 70 من الرماة، أميرهم شخص يدعى عبد الله الأنصاري والد جابر الأنصاري رحمه الله. قال لهم إنما نؤتى منكم، إذا أكو خطر علينا إحنا بس منكم، فاحموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم، وإن هزمونا إلى مكة، باختصار ده أقول، وإن هزمناهم إلى مكة وإن هزمونا إلى المدينة فلا تبرحوا من مكانكم. وصلناهم المكة أنتوا، وصلونا للمدينة أنتوا. زين، هنا تسمع أول هذه المعركة انتصار كاسح. علي سلام الله عليه كان دائما يقصد الشجعان، اقرأ تاريخ علي، صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال. كان يصيد الشجعان والأبطال، ملوك يصيدون أرانب وغزلان وعلي يصيد الأبطال سلام الله عليه. تصور علي سلام الله عليه عمد إلى واحد من بني عبد الدار يحمل الراية، راية المشركين، أطاح به وأطاح الراية، حملها ثان من المشركين يوم أحد من بني عبد الدار، أطاح به وبرأسه وبالراية. طيحة الراية يعني انكسار الجيش، يعني فعلا هبوط المعنوية القتالية عند المقاتلين. حملها ثالث ليطيح علي بن أبي طالب برأسه، حملها رابع، إلى 9 من بني عبد الدار حملوا راية المشركين وعلي يطيح بها وبرؤوسهم. حتى التاريخ يذكر كان غلام عندهم هذا مثل الجبل ضخم، أجى مغضب يريد قتل النبي، غلام لبني عبد الدار أسود ضخم جدا، حتى التاريخ يقول وعيناه كعنقة دم ويخرج الزبد من شفتيه من شدة الغضب. اجى مسرع نحو النبي وهو كالجبل كنخلة ضخم، من اجى عالجه علي بضربة سريعة بحيث ادار هذا العبد وجهه يريد الرجوع الى قومه، واذا انشق نصفين، نصف على يمين جوادئ ونصف على شمال، فانهزم المشرك شر هزيمة. اشتغل المسلمون بجمع الغنائم، هنا صارت النكسة، 70 اللي يحمون ظهر النبي بين جبل عينين وجبل أحد، شافوا جمع غنائم، عبد الله قال لهم لا تنزلون لا ترحون، أمرنا المهم نزلوا. فلم يبق من السبعين إلا 11 رجلا، التف عليهم خالد بن الوليد في قصة ب200 مقاتل، قتل 11 وإجى إلى جيش النبي من ورائه. إبليس تمثل بصورة منه سراقة أو جعيل بن سراقة أو كذا، حامل راية المشركين وحملها، وإجا يرجع نحو النبي يلم فلوله المنهزمة، فلول المشركين، ويصيح قتل محمد. صار جيش النبي بين المطرقة والسندان، بين إبليس حامل راية المشركين وبين خالد بن الوليد. إجا من وراء جيش النبي، لو كان هذول الرماة باقين في مواقعهم يسدون الجبل ما كان حدثت، إنما بعدم إطاعتهم لأمر القائد صارت هالمصيبة، صارت هالمشكلة، صارت هالمحنة. على أي حال 70 مسلما قتل في أحد، على رأسهم سيد الشهداء حمزة، مصعب بن عمير، أجلاء كبار من الصحابة قتلوا في تلك الحار. أما تقول لي منو بقى منو شرد، ما بقى إلا رجلان وامرأة. هذا التاريخ بين يديك. المرأة التاريخ يذكر اسمها نسيبة بنت كعب المازنية، هاي ظلت تضم جراح النبي، لأن النبي كسرت رباعيته وشجت جبهته وثناياه وركبته، وضرب ابن قنية بالسيف على يده جرح يده. نسيبة أخذت تحرق الحصير وتضم الجراحة العجوز، ورجل انت تعرفوه بكنيته مو باسمه، سماك ابن خرشة ويكنى بأبي دجانة رحمه الله. هذا شاف النبي معرض للقتل، ألقى النبي وألقى بنفسه على النبي، خلى ظهره ترسا ودرعا لرسول الله يحميه من القتل والاغتيال. وفتى واحد يقاتل تلك الجموع بسيفه، حتى قال جبرائيل يومها في أحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. تاريخ بإكبار يقول علي يوم بدر أصيب ب65 جراحة، احفظ الرقم كباحث أقول وبمصدر أقول ودائما أقول من الفضائيات إلى غيرها، أنا الأقول أقوله بمصدر 65 جراحة يوم بدر. هاي خليها، تعال إلى يوم أحد، إلى يوم أحد أصيب علي ب96 جراحة، والآخرون ولم تصب أحدهم خدشة واحدة أبدا، لأن الفرق ما كان موجود. 96 جراحة، لا وللعلم كل جراح علي في مقاديم بدنه، ولا جرح كان في ظهره، لأن كان يتقي المنية بمهجته بصدره. هذا ابن أبي الحديد يقول أبياتا رائعة، فتى لم تعرق فيه تيم بن مرة، يعني ما صار فيه طباع تيم قبيلة أحد الصحابة، فتى لم تعرق من العرق، فتى لم تعرق فيه تيم بن مرة ولا عبد اللات الخبيثة أعصرا، ولا كان معزولا غداة براءة يوم البراءة، ولا كان معزولا غداة براءة ولا عن صلاة الأم فيها مؤخرا، ولا كان يوم الغار يهفو جنانه حذارا، ولا يوم العريش تسترا. العريش بيعود، ولا كان يوم الغار يحفو جنانه حذارا، ولا يوم العريش تستر، إلى أن يقول عن إمامنا صلوات الله عليه إمام هدى بالقرص آثر فاقتضى له القرص، رد القرص أبيض أزهرا، يزاحمه جبريل تحت عباءة له قيل كل الصيد في جانب الفراء. هذا احنا دائما نقول علي مو بس موهوب، يحمل أوسمة، الآخرون يفقدون هذه الأوسمة، ما عندهم برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وصحيح قول النبي لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي يحمل أوسمة بكفاءة بجدارة، الآخرون لا يحملون هذه الأوسمة. أقضاكم علي، أعلمكم علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. لهذا نرفض مقايسة أو بغيره. أسأل لغير يحب يفضل فلان وفلان على علي شأنا، أما إحنا نرفض مقايسة علي مو فقط بهؤلاء، بل نراه صلوات الله وسلامه عليه أفضل من الأنبياء بصريح القرآن. كما تعرف القرآن يعبر عن علي بأنه نفس رسول الله وأنفسنا، ولا شك أن عليا إذا كان نفسا لرسول الله فهو أفضل من بقية الأنبياء، أخو رسول الله بل نفسه، والنفس لا تعدل بالصاحب أبدا. عودة إلى الآية، بعد ما انتهت الحرب لو أنا وياك مباشرة نحولهم للتحقيق، محكمة، شلون أنت أخليت بالوظيفة، في أي دولة يحولون إلى محاكمة عسكرية ومحاكم عسكرية، لكن النبي لان لهم، هم اللي خطأوا، ما سمعوا الأوامر، سببوا استشهاد عمه، استشهاد خيرة أصحابه 70، لكن مع ذلك لان لهم. هاي الآية نزلت بعد انتهاء أحد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد منهم التاريخ يذكره، فاحنا ليش ندخل بإرادة مصرف ما نذكر اسمه، لكن هالكلمة خليها بالجوجل رضي الله عنه يطلع الشخص منهم. النبي قال له لقد ذهبت بها عريضة. بعد 3 أيام النبي دا يخطب بالمسجد وعلى المنبر والمدلل دخل للمسجد، وين كنت؟ حرب خلصت، الدنيا راحة، الموت اندفنا، وين متكلم؟ لقد ذأبت بها عريضة، يعني شردة طويلة وعريضة، ما سواها واحد مثلك. مع ذلك لان لهم وما عاملهم بقسوة واستوعبهم وتحمل خطيئتهم وعفى عنهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعد ذلك شي يقول القرآن؟ فاعف عنهم بأمره واستغفر لهم. مع هذه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. العفو. اسمع الحديث، إذا عنت لكم غضبه، النبي صلى الله عليه وآله يقول فإدوها بالعفو. الوقت هو الدفن، ادفنها بالعفو. إذا صار عندك غضب ادفن غضبك بالعفو. إذا عنت لكم غضبا فإدوها بالعفو، فإنه ينادي مناد يوم القيامة من كان له أجر على الله فليقم. النبي صلى الله عليه وآله يقول فلا يقوم يومئذ إلا العافون. أما تسمعون قول الله تعالى فمن عفا وأصلح كان أجره على الله. هذه حقيقة. إذا تعفو عن صديقك، إذا ما تتبع الخلة، يا أخي ما أجي فاتحة سويت، ما أجي عرس ابنك، ما أجي كذا، لا تظل تشحن نفسك وكذا، فاعفو عنهم. وإحنا أكو أخطاء بسيطة نقطع العلائق. النبي تدري شو يقول؟ يقول بعثت بالرحمة لا بالعقوق. اقطع ويا هذا، ازعل ويا ذاك، اخرب ويا هذا، اخرب ويا ذاك. هذا سلوك مرفوض قرآنيا نبويا اسلاميا ادبيا. كثير من الناس عنده اسلوب العقوق، يقطع ويقطع ويقطع ويعق ويعق. شنو النبي يقول بعثته بالرحمة لا بالعقوق، رغم هالمصيبة اللي سواها اصحابه. القرآن يقول فاعفو عنهم بعد واستغفر لهم. بس ما تدخل هالبحث، هذا هو بحث ذاته طويل. هذول اللي يقولون ماكو داعي الى واسطة النبي، انت روح استغفر، ما قارين القرآن عدل. القرآن يقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ويستغفر الله سيدة بقولتنا دايركت مثل ما يقولون اليوم مرة واحدة. ليش يجون يمك ويستغفرون؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله بعد واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هاي الآية هم نفس الشيء، فاعف عنهم واستغفر لهم، استغفر يا رسول الله حتى هذا خطأهم الله يغفرها، ذنوبهم الله يغفرها، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كد الإسلام رائع، حتى تكسب الناس من حولك لابد تعطيهم فرصة، تأخذ رأيهم، أصحابك، زملائك، بالدوام، بالعمل، بالحسينية، بالمسجد، بالحوزة، أينما كنت لازم تعمل بنظام الشورى. أحد علمائنا يقول قاعدة جميلة، شورى الفقهاء، كتب عنها قبل أكثر من 30 سنة، مو فقيه واحد، خل كل الفقهاء يصنعون شورى. يا أخي شورى، فعلا شورى. ليش؟ حتى لا يحتكر أحد السلطة والقرار، لتكن شورى حتى بين علمائنا. شنو المانع؟ القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، النبي مع علقته بالسماء مع الوحي، الله يقول وشاورهم في الأمر. انتصار النبي يوم الخندق، في معركة الخندق، أولا سيف علي سلام الله عليه، ثانيا مشورة سلمان، قال يا رسول الله في بلاد العجم كنا إذا عدو كبير يهاجمنا مثل هذولا نحمي أنفسنا بخندق ليعيق تقدم العدو. لما صارت قضية صلح الحديبية وصد النبي عن دخول البيت وكان محرم، سيد الله أمر أن ينحر ويحلق وكذا وكذا، وإذا يقول للمسلمين ما يرضون، استشارهم سلمة قالت له يا رسول الله أنت انحر الهدي وأحلق، هم من يشوفوك أنت رسول الله فعلت وحلت من إحرامك تلقائيا يفعلون. وفعلا نحر النبي الهدي وحلق، وإذا المسلمين تلقائيا شنو حلوا من إحرامهم بنفس الطريقة. المشورة حتى زوجته يستشيرها، أصحابه يستشيرهم، أحد فنون الإدارة هي المشورة، أن تستشير. لهذا عندنا رواية عن أمير المؤمنين مو يقول استشير أصدقائك، إحنا ندري لا ظهيرة كالمشاورة في الحديث، الإمام يقول استشر أعدائك تعرف مدى عداوتهم ومواضع مقاصدهم. حتى عدوك استشيره، شوف مقدار عداوته تشهد وياك وين يريد يحقق أهدافه ويعاديك. شوف استشر أعدائك تعرف مدى عداوتهم ومواضع مقاصدهم. شوف روعة أمير المؤمنين. وهسه أخوه ما يستشيره، الأبو ما يستشيره، زميله ما يستشيره، بالتالي يصطدم بالواقع، لكن بعد فوات الأوان. وكل ما يكررها الخطاؤون دائما، كل إنسان يخطأ، كان بإمكانك تحمي نفسك من الخسارة، من الخطأ، تحمي سمعتك، تحمي مي وجهك، تحمي شرفك، لكن أنت ما استشرت، صح ولا لا؟ مشورة هذه، لهذا القرآن يقول وشاورهم في الأمر صلى الله عليه وآله. لهذا في الرواية أن من استبد برأيه كل واحد اللي يستبد برأيه يهلك، إما سريعا إما عاجلا وإما بعد حين آجلا، لابد أن يندم. فعلا الحديث طويل. سيد الشهداء اللي هو حسين مني أيضا عمل بالمشورة صلوات الله عليه، روحي له الفداء، أيضا استشار في هذه رحلة عاشوراء الكريمة، وأيضا تشاور مع كثيرين، وحتى في صفه لعسكره استشار، وحتى إذا تلاحظ بحفر الخندق حوالى المخيم وجمع الخيام ليلة عاشوراء، جمع الخيام وحفر خندق بشكل هلالي وملأه على أحد أشواكا وحطبا حتى يحصر القتال بالأعداء في زاوية واحدة، لأن تدري 70 نفر أو 100 نفر لا يقاتلون 30,000 وهم في أرض بسيطة على أي حال مفتوحة صغيرة، ربما تهاجم العائلة وخيام أبي عبد الله، فأراد أن يحمي ظهر المخيم صلوات الله عليه يعني. وهالشكل قدم القرابين على مذبح كربلاء، على مسرح كربلاء. ابن طاووس يذكر هالكلمة، يقول التفت يمنى ويسرى فلم ير من أصحابه إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه، بعد ماكو احد يقدم قربة الى الله. اخذ يمنى يسرى يلتفت، صاح يا حبيب ابن مظاهر، ويا مسلم ابن عوسج، ويا برير، ويا زهير، ما لي اناديكم فلا تجيبون، اغيام انتم ارجوكم تنتبهون. حينها عزم على لقاء الله، بعد ماكو احد الا هو عزم على الشهاده. قبل الشهادة لابد أن يذهب إلى بنات رسول الله يودعون. رفع طرف الخيمة، أيوا إماما وسيدا، نادى يا زينب يا رباب يا أم كلثوم ويا سكينة، هلمنا إلى وداعي، هذا آخر الوداع، عما قريب الافتجاع. أحطنا به من كل جانب، هذه تشم يده، هذه تقول أبا ردنا إلى حرم جدنا في المدينة، هذه تقول كيف تتركنا وسط الأعادي. الله يرحمه بالنصار، رد رد وعيالي من العطش يومئذ، رد وعيالي من العطش يومئذ، وصاحب صوت للتوديع قوم مثيل سرب القطع قام يحوم. عليه طيح وحدة أجركم الله. مرة ودعنا بالمخيم بالخيمة، أحطنا به من كل جانب، وهو واقف على قدمه يمسح بيده الكريمة على رأس حادي وعلى رأس تلك. ومرة ودعنا وهو جثة لا رأس، مسلوم الثياب على تراب كربلا، يا قعدان قعدان يما مليم ينحبل، قعدان يما مليم ينحبل، سكنة حتى دلاين وحني بشك، الرباب تصيح ظل حياة، يا للضميت. إنا لله وإنا إليه راجعون. اكتبنا من أنصارهم، اكتبنا من حملة راياتهم يا الله، وفقنا لما يرضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم عجل ثم قرب فرج سيدنا وإمام زماننا، هب لنا رأفته ورحمته، دعاءه وخيره، من علينا برضاه. المؤسسون، السامعون السامعات، الحاضرون الحاضرات، من أوصانا بالدعاء، اقض حوائجهم، اشف مرضاهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان، ثواب الفاتحة قبلها صلوات.